إسلامي إن الذنوب صغيرها وكبيرها مغفورة للتائبين بدمعة وقيام يا غارقا في الذنب والآثام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من الكبائر نناقش في حلقة اليوم أذية الجار. في سالف الأزمان كان يعد حماية الجار فخرا للعربي، والآن أيضا فلن تعدم الأمة الخير. قال شاعر من العربي يذكر فخر قومه ويذكر أمن جارهم فيه، ويمثل ذلك بحمام مكة في الأمن، فقال يرى الجار فيهم أمنا من عدوه كما أمنت عند الحطيم حمامها. وكما جاء في حلية الأولياء عن عكرمة قال لقمان لابنه قد ذقت المرارة فليس شيء أمر من الفقر، وحملت الحمل الثقيل فليس شيء أثقل من جار السوء، ولو أن الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، أما جار البادية يتحول أو يرتحل. رواه ابن حبان والحاكم. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن القيم رحمه الله وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب واجب وإن كان كافرا. أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا يا دكتور.
أهلا وسهلا أستاذ،
منور الدنيا كلها.
أحسن الله إليك.
قديما قالوا يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا ولم يعرفوا جارا هناك ينغصوا، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تعلو الديار وترخصوا. يقولون الجار قبل الدار، فمن الجار؟ وهل بالفعل وصى النبي صلى الله عليه وسلم على سابع جار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الجار قبل الدار، هذه الكلمة في بالفعل كلمة مهمة جدا ومعبرة جدا، وكنا نسمعها كثيرا خاصة في الصغر وتربينا عليها.
صح،
الجار قبل الدار، يعني قبل أن تفتش عن دار فسيحة واسعة وهذا مطلوب، كذلك فتش عن الجار الذي يجاورك عند هذه الدار، لأنه كما قال الشافعي عليه رحمة الله يلومونني أني بعت بالرخص منزلي. فعلا، لأن سبحان الله اضطر الشافعي أن يبيع منزله بالرخص بسبب ماذا؟
بسبب
جاره أو سوء أخلاق جاره وهكذا. وهذا نراه إلى اليوم، نراه إلى اليوم، الناس ممكن يعني تعزل تترك مكانها وتذهب إلى مكان آخر وبيته الحمد لله بالنسبة له بيت طيب، لكنه بسبب من؟ بسبب الجار. ولذلك قالوا الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، مسلم قريب فهذا له حق الإسلام والجوار والقرابة
ثلاثة،
يعني له
ثلاثة
عليك
حقوق.
علي ثلاثة حقوق، اللي هو المسلم القريب اللي هو قريب الرحم يعني،
نعم.
ومسلم غير قريب فهذا له عندي حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وجار غير مسلم فهذا له حق الجوار.
غير مسلم ومش قريبي طبعا.
هو طبعا غير مسلم، نصراني يهودي غيره او اي كانت
له ملته، حق واحد،
له حق واحد، له هو حق ايه؟
الجيرة،
حق الجيرة وحق الجوار.
نعم.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه.
واحد من اللي بيورثه مش بس الاقارب،
هذا كمان ده واحد من ايه من من, من العصبة هيرث هيرث يعني هكذا. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وصى على سبع جار زي ما حضرتك سأل؟ هو طبعا هذا ليس بحديث، ان في ناس فهم ان ده حديث النبي يقول لك النبي وصى على سبع جار، لا ليس بحديث ولم يرد هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طب في حديث اخر، حديث ام عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الجوار 40 دارا من كل جانب، يعني أنا جنوب ساكن هنا أعد كده 40 دار من هنا و40 دار من هنا
تمام،
و40 دار أمامي و40 دار من خلفي، هذه كلها جيران.
هذا حد الجار،
هذا أيضا حديث ضعيف.
ضعيف،
هذا أيضا حديث ضعيف.
نعم.
إذن أستطيع أن أقول لا حد في الإسلام لعدد،
ما شاء الله،
ولكن نتحاكم إلى العرف.
نعم.
العرف، من يسمى لي جارا؟ جار البيت، يعني جار البيت، من هذا الذي يسمى جاري؟ والله معروف في عرف الناس ان جارك يعني اللي معاك في نفس العمارة، او العمارة اللي جنبك، او اللي بعدها، او 10 عماير، او 20، او 5، او البيتين 3 اللي جنبك، او 5،
او اللي بيصلوا معانا في المسجد،
او اللي معانا مثلا، انا بتكلم على الجيران نفسهم، حتى جيران المسجد او جيران
يعني
كذا. فكل هؤلاء يدخلون تحت ايه؟ تحت اسم الجار والجيران والجيرة، ولهم حقوق، اللي حقوق عليا اللي احنا ان شاء الله بنتكلم عنها اليوم.
نعم.
فانت اليوم الناس بتتكلم عن 7 جار، وناس بتتكلم عن 40، وناس بتتكلم عن 30. هذا كله كلام طيب جدا، وكلام معبر جدا عن حقوق الجار، لكن المصيبة الكبرى العظمى انك تجد واحد لا يستطيع ان يحسن حتى الى جاره الاول، يعني اقرب جيرانه، اللي هو بيقول لك الباب في الباب. هي دي المشكلة، هذه المشكلة.
نعم. لا اله الا الله. يعني حضرتك مولانا يعني ذكرت ان العقلاء هم من يرحلون بسبب سوء الجيرة. احنا عندنا في مثل عاوزين تعليق حضرتك عليه، يعني يقول لك اصبر على جر السوء لا يرحل لا تجيله مصيبة تاخده. يعني مش عارف احنا عندنا طول عمرنا قاعدين مستنين المصائب لغيرنا، ايه العقل
في مشكلة
كده؟
صحيح، هذا
العقل ان احنا اللي نرحل،
اولا فيها تمني الضرر للاخر، حتى لو الاخر ده يعني مضايقك ولا بيضرك او كذا، لا تتمنى له الضرر على هذا النحو يعني. ثانيا لماذا تصبر يعني وبعدين انت ما ادراك، والذي تتحدث عنه انه ربنا ياخده ولا يروح ولا كذا، هذا في علم من؟
في علم الله،
في علم الله عز وجل. ممكن انت تعيش وتموت جنبه 20-30 سنة في غم وفي نكد، وانت اللي تموت وعايش، يعني
هو ده بيحصل اصلا كده.
سبحان الله،
هو ده اللي بيحصل.
لا، شوف لك حل. ابحث لنفسك عن حل،
انت ارحل انت،
انجو بنفسك لو انت مش قادر تحل مشكلتك.
انت حتى ما انتش صابر في طاعه،
بالضبط،
ده انت صابر بتقول يا رب ربنا ياخده كل اداب.
هذا
الله المستعان.
النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في 3 ذكر منهم الدار.
سبحان الله،
ذكر منهم الدار. ممكن الدار تكون فعلا يعني والعياذ بالله دار بالنسبة، أو سكنة نكد وهم وغم ليل ونهار.
لا إله إلا الله.
فهل المسلم يعني سيعيش في الحياة كم مرة؟ هي مرة سيعيشها.
صحيح.
فيعيشها في هدوء وفي سكينة، وحتى يستطيع أن يتعبد الله، ويستطيع أن يقوم بمسؤولياته ومسؤوليات بيته وأولاده، ويستطيع أن ينام لا يحمل في نفسه غما ولا حقدا على أحد. هذا كله مطلوب يعني.
صحيح.
نعم.
من مظاهر الإحسان إلى الجار مواساته بما عندنا، كيف يكون ذلك؟ وهل يمكن أن نرى جيران اليوم جيران الأمس؟ احنا نعرف دايما ونسمع أن الجيران زمان كانوا يعني أشد وأكثر يعني كربا ورحمة من الموجودين الآن.
والله أستاذي يعني أنا يعني من ضمن سعادتي في الدنيا أن أزعم، أنا أزعم أننا
لله
من الجيل الذي أدرك شيئا من هذا.
الحمد لله.
أن احنا جيل فعلا أدركنا شيء من هذا، ورأينا هذا وعيشنا عليه في صغرنا بين الجيران، وشفنا الجار كيف يحسن إلى جاره، وشفنا الجيران كيف يعني قلبهم على بعض، وكيف يهدون لبعضهم، وكيف يطعمون بعضهم، وكيف يدافعون عن بعضهم. هذا عشنا. هو موجود إلى الآن؟ أيوه موجود طبعا، لا شك يعني، لكنه قل، نعم قل، وندر، نعم ندر، لكن موجود بفضل من الله عز وجل في هذه الأمة. فمن الإحسان إلى الجار أن تواسيه بما عندك، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا
السلام.
صنعت مرقة فأكث، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان في أدق التفاصيل بيعلمنا كيف نحسن الجار.
صلى الله عليه وسلم.
وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، يعني إيه؟ كتر ماء عشان كتر الشربة، اللي إحنا بنسميها المرقة اللي هي الشربة هذه يعني. تمام. ثم انظر إلى أهل بيتك وجيرانك فأصبهم منها. إلى أهل بيتك
وجيرانك
فأصبهم منها، أعطوهم منها يعني من اللحم ومن المرق هذا. تمام. طيب انا مش قادر اعطيهم، او ما عندي اللي يكفي، او هكذا يعني، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا تؤذه بقطار ريح قدرك. شوف الطبيخ اللي انت بتطبخه هذا في البيت، ما تؤذي جارك بالريح اللي طالعه من عندك. واحنا الان ما شاء الله خاصة معظم الناس ساكنه في بنايات وعمائر، فتجد اللي يسموها هذه المناور، هذه الخاصة بالمطابخ
والشفاطات،
والشفاطات والروائح كلها طالعه فين؟ طالعه على الجيران هكذا. قال الا أن تغرف له منها.
سبحان الله.
أنت مش قادر يعني تبعد عنه رائحة طبخك وطعامك، تعمل إيه؟ اغرف له منها. قال وإن اشتريت فاكهة. فاهدي له، فإن لم تفعل مش هتهديه، فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده.
ما شاء الله،
شوف التعليم النبوي، شوف الدقة في أقل أدق التفاصيل.
صلى الله عليه وسلم.
أنت حتى لو راجع من برا من شغلك ولا من كذا وشايل معك فاكهة ولا شايل معك شيء حلوة للأولاد ولا أي شيء يعني تعمل إيه؟ ما تظهرها يا أخي، خليها في شيء يعني. يا إما تعطي الجرك منها يا إما ما تظهرها، لأنك حتى لا تجرح مشاعرها.
وإحنا دلوقتي في زمن يعني ربنا اللي يعلم بالناس عايشة.
طبعا طبعا، اللي جاب النهاردة راجع جاب كيلو حلوة ولا جاب كيلو فاكهة ده بطل.
اي نعم،
انت النهارده جارك ده ممكن ما عنده
يعني الفاكهه دلوقتي، قد تكون ان يعني صعب جدا ان هي انت تلاقيها عند حد.
طيب جارك ده خاصه لو انت متاكد وعارف، ما في جار ما يعرف، خلي بالك في وقتنا هذا كله عارف كل شيء عن كله، خلي بالك قبل حضرتك يعني.
نعم.
الا ما نضر يعني.
نعم.
فانت عارف جارك ده ما عنده امكانيه، فيا اخي انت هتعمل له مشكله يعني، حتى هو لو ما حمل في نفسه حقد عليك، لكن انت بتعمل مشكله له مع اولاده الصغار اللي مش فاهمين. تمام ولا لا؟ ممكن الولد نفسه تحصل له ازمه نفسيه، ممكن يعاير اباه بفقره وعوزه وعدم مقدرته على شراء هذه الاشياء.
صحيح.
فانت عملت لجارك مشكله من كل جانب. ولذلك ما كنا نسمع في الماضي ابدا عن جار ينام جوعانا، صح ولا لا؟
صحيح.
او جار يموت من الجوع. نحن الان يا اخي الكريم وللاسف الشديد انا اقولها بمراره والله، نعيش في زمن وفي وقت راينا وسمعنا عن جيران، لا اقول ناموا جوعانين، لا، سمعنا ورأينا بأعيننا جيران ماتوا ولم يسمع بهم جيرانهم. تحصل ولا ما تحصل؟
تحصل
والله، لسه يمكن لحد أمس يعني، أمس حالة أنا أعرفها شخصيا يعني.
نعم.
ساكنة في بلد ما.
نعم.
فأخبرت أن الميت مات ستة أو سبعة أيام ما يعلم بها أحد، حتى وجدوا رائحته واتصلوا بالشرطة وجوموا كذا
والله شيء يندى له.
تخيل يعني، والأمر ده بيتكرر ولا ما بيتكرر؟
يتكرر.
إذا الكلام اللي كان بيقال زمان إن ما حد بيبات جوعان وما حد هذا الكلام خلاص
تمام،
الكلام ده موجود الآن في أوساطنا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب إن هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. الجار سيشكو جاره الذي منع معروفه عنه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة.
تمام يا دكتور، مضطر نطلع فاصل ونرجع على طول ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
يا غارقا في الذنب والآثام،
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. يقول سفيان الثوري في حلية الأولياء: إذا شربت شيئا لا تريد أن تنيل جارك منه فواره. دكتور، بندخل على محور الأطماع والأحساد والأحقاد، مزقت الكثير من الروابط بين الجيران في السكن والعمل والتجارة، ما خطوات العلاج؟
العلاج يتلخص في الزهد، أن تزهد فيما في أيدي الناس.
نعم.
خاصة إن كانوا من جيرانك المقربين. لماذا؟ لأن عينك عليهم وعيونهم عليك، تراهم ويرونك، تسمعهم ويسمعونك، هكذا. فلا يشعرن أحد منهم منك بطمع، إنك أنت طامع فيه أو تنظر إليه نظرة حسد أو نظرة حقد أو نظرة استغلال أو نحو هذه الأمور، لأن ساعتها فعلا تتقطع الروابط بين الجيران، والجيران يكون خايف منك ونافر منك ويغلق بابه إذا رآك، ويخاف أن تطلع على أحواله أو أحوال أولاده أو نحو ذلك من الأمور. ولذلك لا يشعرن أحدنا جاره بهذه الأمور، لأن هذا من الضرر، الضرر بيسموه الضرر المعنوي، والضرر في حق الجار ممنوع، سواء كانت أضرارا معنوية أم أضرارا حسية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره شروره، هذا ليس مؤمنا على النحو الكامل يعني.
عايش قلقان منه، هتسمه اي حاجة.
طبعا. فهذا عنده نقص في الايمان، عنده خلل في الايمان، لازم يراجع نفسه مرة اخرى. ولذلك نريد ان نربي الاجيال ونربي الاولاد على قضية الاحسان الى الجار. ان اليوم بتشوف مشاكل كبيرة جدا، الجار يضيق على جاره، اما حقدا واما كبرا واما عنادا، يضيق عليه في السكن، يضيق عليه احيانا في التجارة، في المحلات، في الأسواق. أنت بتشوف منظر غريب جدا في بعض أسواقنا للأسف الشديد، أن مثلا هذا التاجر أو البائع خرج نصف متر ببضاعته، جاره اللي جنبه تاني يوم تلاقيه خارج متر، وبعدين ده يخرج شويه وده يخرج شويه، لحد حتى بيضيقوا ليس على انفسهم فقط،
مش عارفه تمشي
بل على الناس.
طبعا
يعني انا اي عقول ساعات استغرب اقول طب انتوا الزباين هيجي لكم كيف يعني؟
سبحان
يعني
الله العظيم
انتوا
يعني كده الرزق هيشوفه مثلا.
انا عن نفسي مش هدخل لك يعني، انا هدخل احشر نفسي في اللي. ليه مش داخل لك؟ هروح اجيب من اي واحد تاني، صح ولا لا؟
صحيح.
فالناس بتؤذي بعضها، الشباب والرجال اللي موجودين على المقاهي ليل ونهار. اي مراعاه هنا للجار؟ انت جلست على المقهى لحد الصبح ومشغل لي اغاني بصوت عالي، ولا عمالين تضحكهم، ولا عمالين تشيشهم، ولا عمالين تتخانقوا مع بعض وتتعاركوا مع بعض.
المصيبه لو في لقاء ماتش كوره يا مولاي،
ولا مباراه كوره
بتبقى حاجه صعبه،
ومحسسني كانه هو اللي هيكسب
الدوري
والكاس، ولا هيكسب الملايين اللي ايه. انا مش فاهم، غريبه جدا الامور دي. طب اين انتم من جيرانكم؟
والله مولانا عفوا يعني حتى الحين الموضوع وسع للمسلسلات، يقعدوا يسقفوا ويصفروا ويعملوا، واكن الكلام بجد اصلا.
هو كلها مخالفات والله. وكلها لماذا وصلنا الى هذا؟ تخيل واحد من هؤلاء فكر ولو للحظة ان في جار نايم مريض، او جار نايم عشان عنده شغل الصبح انت فاضي وجالس، لكن التاني عنده شغل وعنده مسؤولية، او في طالب بيذاكر، او في اي اخي 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 اخي، هل هذا هو الاحسان الى الجيران؟
لا،
هو ده الاحسان الى الجار.
ده ممكن يبقى سبب ابوه وامه عايزين ابوه بالبوتاجاز، عايزين عيش، عايزين بتاع.
لا لا، الامور خرجت عن الحد الطبيعي، وتجد ان ما في مراعاه لا لمريض ولا لمحتاج ولكذا ولا لصاحب عذر، والامور ماشيه على هذا النحو. ولو جاء جار يتكلم تجد انه كانه يعني كما قيل يؤذن في ملطة، يعني يؤذن في حيث لا يسمع اذان.
نعم.
او تجد بعض الناس حتى ربما يجوا عليه، مش يجوا معاه، حتى من الجيران نفسهم يجوا عليه، وممكن جار يعتدي على جاره، وتجد بعض الناس يناصر الظالم على المظلوم والعياذ بالله. هذا الكلام كله إن دل فإنما دل على قضية إن قضية الإحسان للجار تحتاج إلى مراجعة بالفعل حقيقة. يعني كانوا زمان رحمه الله إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله، كان جنبه جار مشرك وليس مسلما. المشرك هذا في يوم من الأيام أحب أو أراد أو احتاج أن يبيع داره، فأعلن عنها أن الدار بألفي درهم، وهي ما تسوي إلا ألف درهم. فلما سألوه قالوا لماذا أنت بتبيعها بألفين هتسوي؟ قال ألف للدار وألف لجوار إبراهيم.
ما شاء الله،
أنا ببيعها بألفين لأن في ألف جوار، لأنك هتجاور مين؟ إبراهيم بن آدم. لماذا؟ هو رجل مشرك، رجل مش مسلم، مشرك. لماذا؟ مما رأى من إحسان إبراهيم بن آدم إليه. فلما علم إبراهيم بذلك أعطاه الألف درهم وقال أبقي على دارك، يعني خليك ساكن في دارك، لا تبيعها يعني. وهكذا فالإنسان لازم نسأل نفسه، أنا كجار هل كنت سببا في تنفير جاري؟ هل كنت سببا في التنغيص عليه؟ في أنه يفكر حتى أنه يهاجر ولا يعزل ويترك المكان بسببي؟ لازم أفكر في هذه الأمور.
تمام يا مولانا. جارك مقياس حسناتك وسيئاتك، فهل أذية الجار محبطة لثواب العمل، وإلى ما يمتد نفع الجار بسبب إحسانه إلى جيرانه؟
فعلا أذية الجار محبطة للعمل ولثواب العمل، ولذلك قالوا يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها، قال عليه الصلاة والسلام هي في النار.
قولا واحدا برغم بتصوم وبتصلي
وبتصدق
وقيام ليل وكل الكلام ده كله،
لكن تؤذي جيرانها، قال هي في النار. قالوا فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، يعني ضعيفة في
لا تقارن بالأولى.
طبعا هذا الكلام عن النوافل، يعني مش عن الفرائض، عن النوافل. تمام. غير أنها لا تؤذي جيرانها، قال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة.
تمام.
هي ايه؟
هي في الجنة.
الاولى هذه ما نفعها كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، لانها تؤذي
الجيران،
تؤذي الجيران. ولذلك الاحسان الى الجار اهم واكثر ثوابا حتى من صلاة التطوع.
نعم.
ومن صيام التطوع. انك انت تحسن الى ايه؟ الى الجار. والا فما الفائدة ساعتها؟ ولذلك انا انادي في بعض الناس اللي هم مش فاهمين القضية. ممكن يجي يحرض الجار على الجار لا لشيء الا انه يخالفه في الرأي، او يخالفه في الفكر، او يخالفه في التوجه. يعني يسلط الجار على جاره ويحرض الجار على جاره، سواء عن طريق وسيلة إعلام، أو عن طريق صفحة من الصفحات أو موقع، أو بطريقة مباشرة. فهذا كل هؤلاء لن ينفعوك أيها الجار بين يدي ربك يوم القيامة إذا سألك عن جارك الذي فعلت به وفعلت. ولذلك جزاك الله خير أنك ذكرت أن الجار مقياس لحسنات أو سيئات أخيه أو جاره. يعني قال أحدهم يا رسول الله كيف لي أن أعلم إن إذا أحسنت وإذا أسأت. أنا عايز أقيم نفسي كيف أعرف أن أنا محسن أو مسيء؟ شوف المقياس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت،
ما شاء الله،
وإذا سمعتهم يقولون أسأت فقد أسأت. يعني جارك هو أقرب واحد، هو سمعك وشايفك وحظك يعني خلاص. ولذلك جارك نفعه ممتد لك في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنيين، يعني أقرب جيران له، إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون.
ما شاء الله،
سبحان الله القدير.
ما شاء الله،
هكذا.
ما شاء الله. نعم نعم. أول خصمين يوم القيامة جاران بغى أحدهما على الآخر. قضية مستعجلة، حديث عقبة بن عامر.
نعم.
مولانا، هل اقتراف الجريمة أو الأذى في حق الجار، هي جريمة وأذى سواء في حق الجار أو في حق المسلم، هل في حق الجار تحديدا بيكون الإثم فيها مضاعف؟
نعم، تتضاعف العقوبة، وهذا بنص نعم جاء في حديث المقداد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة.
نعم،
قضية معروفة. قال عليه الصلاة والسلام: لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيصر عليه من أن يزني بحليلة جاره.
لا إله إلا الله.
شوف، مع أن هذه قضية زنا وهذه قضية زنا، لكن قضية الزنا بالجارة تتضاعف عقوبتها عشرة أضعاف. شوف، تخيل تخيل. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيصر عليه من أن يسرق من جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه،
شوف،
وسلم.
تتضاعف العقوبة هنا، لماذا؟ لأنه جار له حقوق عليك. إحنا نحن أدركنا جزءا من جيل، والحمد لله، كانت البنت أو المرأة في الحارة ولا في الشارع ولا كلا خط أحمر.
نعم.
ما يستطيع حد حتى يرفع عينه وينظر لها يعني.
نعم.
خلاص، فضلا عن أن يجي واحد غريب. ده دول مين؟ هؤلاء شباب الحي أو الحارة أو الشارع. ما بالك لو واحد غريب جاء ونظر نظرة ولا بص ولا اتكلم كلمة؟ مصيبة، القيامة
طبعًا
تقوم.
طبعا تقوم.
خدت بالك، دفاعا عن الأعراض والكلام ده. خدت بالك، كنت تسمع أيام في الماضي عن زواج سري بين شاب وفتاة من شارع واحد ولا من حارة واحدة ولا من مكان واحد،
حتى من عمارة كبيرة دلوقتي.
الكلام ما كنت تسمع عن هذا الكلام؟
نعم.
هل كنت تسمع عن حالات الشذوذ والجنس والكلام اللي بيحصل والفواحش اللي بتحصل من البعض الآن سواء عن طريق الهواتف ولا غيرها؟ فين مظاهر، اين مظاهر الجيرة اللي كانت موجودة؟ اين مظاهر النخوة اللي كانت موجودة؟
تمام.
بعض الناس يقول: يا شيخ والله لسه موجود. ايوه، ولكن قلت. نريدها ان تعود كما
هي، انعدمت ولكنها قلت.
نريد ان تعود كما كانت. الجار يدافع عن جاره ويحفظ الجاره عرضه وماله وكرامته.
دكتور، يعني في عجالة، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم جاره السيء؟
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يشكو جاره. فقال صلى الله عليه وسلم له: اذهب فاصبر. الرجل جاء مرتين او ثلاثة، والنبي في كل مرة يقول له ايه؟ اذهب فاصبر.
نعم.
وبعدين في المرة اللي بعدها جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاطرح متاعك في الطريق.
نعم.
انزل هات اثاث بيتك وعفش بيتك واغراضك،
حطه في الطريق،
وهات عيالك واجلس كده في الطريق.
نعم.
بهذه الاشياء يعني. طبعا اجلس في الطريق. لما الناس شافوا المنظر بدأوا يسألهم: يا رجل، انت ترك بيتك وجالس في الشارع؟ يقول لهم: والله بسبب جاري السوء ده بيعمل فيه وبيسوي.
لا إله إلا الله.
خلاص. فجعل الناس يلعنونه،
يلعن الجار السيء،
الجار السيء هذا، يقولون: فعل الله به وفعل، يعني يدعو عليه.
نعم.
تمام. والناس تنظر لنظرة ازدراء، فالجار هذا والله هو كان جار سيء بالنسبة للجار، لكن والله أنا أرى أن كان فيه
عنده نخوة برضه.
عنده شيء من النخوة يا أخي.
أو طبعا
يعني بعض الناس النهاردة يقول لك: ولا يهمني. ده بيطلع حتى على وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وهو إيه، هو ظالم وطاغي، ولا عنده أي اهتمام، عادي جدا يعني. يقول لك اللي يتكلم.
تمام.
المشكلة.
تمام.
لكن الرجل والله يومها تأثر وقال له: ارجع فلن ترى مني شيئا تكرهه.
ما شاء الله.
يا أخي تعالى بس ارجع بيتك وخلصني من الفضيحة اللي أنا فيها هذه.
كان علاجا
نبويا ناجعا جدا صلى الله عليه وسلم.
يا دكتور، يعني دائما يمر الوقت مسرعا. جزاكم الله خير.
وجزاكم أخي الحبيب، الله يحفظك.
وبعد أعزائي المشاهدين، أختم ببعض أبيات شعرية لحاتم الطائي يقول: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أعمى إذا ما جارتي برزت حتى تواري جارتي الجدر، أو حتى تواري جارتي الخدر. الخدر كل ما وارى من ستارة أو بيت أو ما شابه. أعزائي المشاهدين، في الرابعة والنصف من عصر كل يوم جمعة، والإعادة في الواحدة والنصف من صباح أو من فجر السبت، نلتقيكم. هذه تحياتي أنا أحمد سليم وأسرة فريق عمل برنامج الكبائر. دمتم في عزة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غارقا في الذنب والآثام، قم فاغتسل بالطهر والإسلام. إن الذنوب صغيرها وكبيرها مغفورة للتائبين بدمعة وقيام. يا غارقا